الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا من الأشياء الجميلة جدا اللي بتبهر العقول واللي يمكن بنشوفها كل يوم، يعني إن ما شاء الله، يعني ما فيش رجل طبعا بيسمح لزوجته أبدا، ولا البنت ولا الأخته، إن هي تخرج طبعا من غير حجاب، وطبعا لا يمكن تحط قدامه مكياج، بل بالعكس خارجة ما شاء الله لابسة حجابها كامل، ولو خرجت بتخرج مع محرم، ومش ممكن تروح إلا مشوار يكون ما فيهوش أي معصية، وبتخرج بكل الضوابط الشرعية التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما شاء الله طبعا لا يمكن أبدا يعرضها لأي فتنة، ولا يخليها تشوف أفلام ولا مسلسلات، ولا تتفرج على رجالة ولا كليبات ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها. يعني إيه رأيكم، أكمل الحلم ولا أصحى من النوم؟ سبحان الملك، احنا عايشين في زمن غربة وزمن فتنة شديدة جدا جدا بجد. احنا تقريبا يا جماعة في معظم الدروس اللي احنا اديناها قبل كده، لما كنا بنتكلم عن الحجاب كان بيبقى كلامنا كله أو جله موجها للفتاة نفسها، لكن أنا لولادي عايز أوجه الرسالة لحد غير الفتاة، عايز أوجه رسالتي وحواري وكلامي مع الرجال. عايزين نبدأ الدرس ده بمشهد وشكوى، يعني نبدأ الأول بالمشهد وبعدين نخلي الشكوى في الآخر، وربنا يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله ونخرج من الدرس بلا شكوى. أول حاجة المشهد، المشهد هو المشهد اليوم اللي احنا شايفينه وعارفينه، وتقريبا بيحصل بكل أسف في أكثر بيوتات المسلمين، بقولش في كل البيوت بس بقول في أكثر بيوتات المسلمين، مشهد خروج البنت للمدرسة أو للجامعة، ومشهد خروج الزوجة للعمل متبرجة، يعني ما فيش الحجاب شرع ولا أي حاجة، طبعا بكل أسف زوجها شايفها، وأبو البنت برضو وأخوها شايفينها، وشايفينها وهي واقفه قدام المرايه ساعتين عماله بتحط المكياج والميك اب وبتظبط الالوان مع بعضها، وبعدين مش عاجبها الالوان تقوم داخله ملخبطه وشها وتقوم بادئه من جديد شويتين، لا المكياج المره دي مش متظبط، يعني واخد بالك؟ وكل ده والاب شايف والاخ شايف والزوج شايف، وبعدين وهي معديه خارجه من البيت معديه على ثلاث شنبات ما شاء الله، الشنب يقف عليه مش صقر، يقف عليه سلسله صقور، المهم وهي معديه بدل ما الاب او الاخ او الزوج يقول لها عيب كده ما يصحش يا بنتي او يا اختي او يا زوجتي ما يصحش تخرجي بالمنظر ده، بالعكس انت يا الاب بيقول لها ربنا يقويك يا بنتي، والله لكل مجتهد نصيب، وان شاء الله يا بنتي يعني اخر التعب اللي انت بتتعبيه ده ان شاء الله هتشوف الخير الكبير ان شاء الله، وربنا يعوض صبر خير، والله ربنا يعوض صبرنا احنا خير. يعني يعني في النهاية الناس وهي شايفة البنت دي ماشية في الشارع، اللفظ اللي بيتردد على ألسنة أكثر الناس، يا ترى البنت ديت وهي خارجة كان ممكن يكون في بيتها رجل؟ والجواب نعم، في بيتها رجل، أو إن صح القول هي تقول في بيتنا رجل. عشان كده احنا بنسأل بقى في المقابل بنقول أين الرجال؟ الشكوى بقى اللي احنا قلنا هنبدأ بمشهد وشكوى وبعدين نخش في الموضوع. الشكوى هي شكوى أرسلتها أخت مسلمة لزوجها، ووصلتنا عن نفسي نسخة من الشكوى دي، كانت منشورة في أحد مواقع الإنترنت وجاتنا مطبوعة على رسالة، بتقول فيها الأخت كلام فيما معناه: إلى زوجي الحبيب ماذا حدث لك؟ خدوا بالكوا كلام مؤثر جدا، يعني إلى زوجي الحبيب، شوفوا الأدب، ماذا حدث لك؟ كنت في بداية الزواج شديد الغيرة، وفجأة أصبحت لا تنشغل بأي شيء سوى الطعام والشراب، فأنت تزمجر إذا كسر الولد شيئا أو سكب شيئا، ويحمر وجهك وتنتفخ أوداجك إذا تأخر الطعام ولو ربع ساعة، وإذا رأيت رجلا ينظر إلي لا تحرك ساكنا ولا تتأثر، وإذا جاءك قريب أو ضيف عزيز عليك تأمرني بمصافحتي والجلوس معكما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت الحم الموت. ولما سافرنا إلى أوروبا أمرتني بخلع الحجاب، وعندما أحسست بشيء من التعب لم تبحث لي عن طبيبة، بل ذهبت مباشرة إلى طبيب، وحتى عندما وصلنا إلى الطبيب لم تدخل معي. زوجي الحبيب، أين ذهبت غيرتك؟ فقال لها بلسان الحال والمقال: الدنيا تغيرت وانت لسه مكانك، كفاية تأخر. هي دي المشكلة. فاحنا بدأنا الأول بمشهد وبعدين بدأنا بشكوى. حقيقة يا جماعة ان المشكلة فعلا بقت كبيرة جدا. تعالوا نشوف المشكلة دي ونبدأ الموضوع من أوله. بس كالعادة لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. لازم نعرف أولا ان ربنا خلقنا وخلق كل شيء. قال جل في علاه: الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الإنسان بينقسم لنوعين: ذكر وأنثى. قال جل وعلا: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. حوار الليلة دي مع الرجل كصفة مش كنوع، لأن في فرق كبير جدا بين الصفة اللي هي الرجولة وبين النوع اللي هي الذكورة. يعني حواري مع الرجل، ربنا جعل الرجل قواما على المرأة برجولته. الرجولة دي هي اللي بتمكنه بعد كده يا جماعة من ان هو يعمل وينفق على زوجته ويحافظ على دينها. قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. وقال جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى. فاحنا مش هنتكلم عن الرجل كذكر كنوع، لا، احنا بنتكلم عنه كصفة كرجل. مسألة المساواة طبعا بين الرجل والمرأة صحيحة، يعني بعض الناس تتكلم دائما عن المساواة بين الرجل والمرأة، وهو زيه زيك وراسك براسه وانت وليك حقوق ماشي، احنا معاك في حاجات معينة، لكن ربنا قال وليس الذكر كالأنثى. مسألة المساواة بين الرجل والمرأة صحيحة، لكن مش في كل حاجة. المساواة في يا جماعة المساواة في التكاليف الشرعية والجزاء المترتب على ذلك. قال جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى إذن الذكر والأنثى في التكاليف الشرعية واحد، إلا ما جاء في بعض الأمور التي تخص النساء أو تخص الرجال، إنما في المجمل الذكر كالأنثى في التكاليف الشرعية والجزاء في الآخرة في مسألة دخول الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أما بقى جماعة في الوظائف والطبيعة يبقى غلط. ليه؟ أنا راجل، أنا بشتغل واتعب واشتغل في الفاعل واطلع على السقالة واشيل زلط ورمل. المرأة ما تعملش كده، ما تقدرش طبعا، هي لا تتحمل هذه المسألة. هي في حاجات تانية كمان تعملها أنا ما أقدرش أعملها، هي تحمل وبتنجب وفي حضانة الزوج وتربية الأولاد. حضانة الزوج، أنا ما غلطتش في كلمة، لأن فعلا الرجل طفل كبير يحب يحس بحنية زوجته، أن هي تكون حنين عليه، تعامله معاملة الطفل الكبير وتحنو عليه وتكون مصدر حب وحنان وسكن ومودة لي. يبقى الحمل والإنجاب وحضانة الزوج وتربية الأولاد والبيت و الحاجات دي الزوج ما يقدرش يعملها. أنا وأنت ممكن مثلا نطلع بره نشتغل ونشيل زلط ورمل وأسمنت، لكن ما أقدرش في البيت إن أنا أطبخ لنفسي ولا أحضر لنفسي لقمة. فاهم إزاي؟ أمور ربنا اختص بها النساء، يبقى ليس الذكر إيه؟ كالأنثى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: النساء شقائق الرجال. فاهم إزاي؟ يبقى في التكاليف الشرعية مساواة بين الرجل والمرأة في مسألة التكاليف ومسألة الجزاء. لكن في المقابل بقى ربنا جعل البيت ده مملكة للملكة، اللي يمين انت حضرتك، مملكة للمرأة، هي بقى في المكان دوت ملكة متوجة. قال جل وعلا: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. خدوا بالكم اللفظ الآية، فلا يخرجنكما وهو مثنى من الجنة، المفروض ايه؟ فتشقيا، صح ولا لا؟ إنما هنا ليه فتشقى؟ ليه؟ لأن هو اللي مطلوب منه أنه يسعى ويعمل ويأتيها بالرزق والطعام والشراب، مش هي المسؤولة. يبقى أنت المفروض أن أنت تكوني ملكة متوجة في بيتك، عرفت قدرك وإمتك. كل ده ما كانش إلا في ظل الإسلام، أما في الأديان التانية وفي مقابل الإسلام كنت حاجة تانية خالص. عشان تعرفي إمتك وإنت مسلمة ملتزمة محبة لله محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ده احنا في الغرب، مش هنتكلم بقى في الجاهلية، في الغرب اللي احنا عايشين النهاردة، وكتير من المسلمين معجبين جدا ومغرمين جدا بالغرب. النهاردة الواحدة هناك سبحان الملك لو حبت ان هي تاكل وتعيش لا يمكن الا اذا اشتغلت. انا اذكر اخ ليا حبيبي كان مسافر في احدى الدول الغربية، داخل محل فلقى بنت صغيرة جدا عندها حوالي 17-18 سنة، والبنت في غاية الجمال ولبسة لبس في منتهى الخلاعة. فطلب الست اللي هي ماسكة المحل: لو سمحت هاتي لي كذا. فأمرت البنت تطلع السلم، فانكشفت كشف جسمها يعني. فهو قال لها: يعني ما عندك شاب يشتغل غير البنت دي؟ قالت له: البنت دي بنتي، ولو ما اشتغلتش لا يمكن تاكل، فلازم كل واحد عندنا انه يشتغل عشان يقدر ياكل. قال لها: سبحان الله، احنا عندنا بقى في الإسلام البنت اللي زي دي بنلبسها حجاب ونقعدها في بيتها واحنا اللي نشتغل واحنا اللي ناكلها. قالت له: بتتكلم جد؟ قال لها: والله. قالت له لو عندك حد بالمنظر ده هتولي وجوزها له دلوقتي. شوف المسألة عاملة ازاي، تكريم المرأة في ظل الإسلام، ربنا يكرمك ويعزك بالإسلام. الناس فاكرة ان الرجولة، لان طبعا معايير الرجولة النهاردة معلش اختلفت تماما، يعني النهاردة لما تسأل واحد مثلا ايه الرجولة في نظرك، والله الراجل هو اللي ليه شنب وصوته خشن ومعاه فلوس وليه ترابيس وعضلات ومجانس واللي بيمثل فيلم ويبقى بطل الفيلم. لا طبعا معايير الرجولة غير كده خالص، ربنا وضع علينا معايير للرجولة. ايه هي معايير الرجولة؟ هقولها لك بس لما تصلي على سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم. اول حاجة من معايير الرجولة يا جماعة، قبل ما نتكلم في موضوع اين الرجال، معايير الرجولة هنقولها في بعض النقاط. اول حاجة الايمان والصدق مع الله، قال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، رجل مؤمن، يبقى لا يمكن الرجولة إلا في أهل الإيمان، رجل مؤمن، رجل الصادق الوفي المخلص المطيع لله المتبع للرسول، هو ده الرجل. يبقى أول حاجة الإيمان والصدق مع الله. تاني حاجة الطاعة لله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يا الله شوف وصفهم بإيه؟ بالرجولة. رجال إيه مواصفاتهم يا ربي؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إلى آخر الآية. إذن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، دي تاني صفة من صفات الرجولة. ثالث صفة القوة والأمانة، قال جل وعلا حاكيا عن ابنة الرجل الصالح من أهل مدين لما جاء موسى عليه السلام وراح شايل لهم الحجر وملالهم المية والدالهم وراحوا البنتين راحوا لأبيهم، هذا الرجل الصالح من أهل مدين، البنت راحت قالت لأبوها إيه؟ يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. خدوا بالكم بقى، جاء في التفسير ان ابوها سالها وكيف عرفت قوته وامانته، قالت له اما القوه فقد حمل حجرا، هو الحجر اللي كان محطوط على البير لا يستطيع ان يحمله الا 10 من الرجال الاشداء. طب والامانه؟ قالت حينما اردت او سالتني ان انا اروح اناديله عشان ياتي اليك لتجزيه اجر ما فعل، فاردت ان امشي امامه فقال بل امشي خلفي حتى لا تاتي الريح فتكفأ الثياب فانظر الى ما لا يحل لي. يا الله شفت قد ايه القوة والأمانة؟ قالت يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة في كل حاجة بقى، مش قوة في عضلاته بس. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، الله أكبر. يبقى قوة في إيه؟ قوة في العقيدة، قوة في الإيمان، قوة في الطاعة، في العبادة، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في قيام الليل، في الصلاة، في الذكر، في كل حاجة، قوة في كل حاجة. وقوة أيضا في الجسد والمال، إيه المشكلة؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح، وحينما تكون قوية البدن يكون عون لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب والأمين بقى؟ الأمانة برضو في كل شيء، لأن الأمانة حينما فسرها أهل العلم، وهذا رأي الجمهور ورأي ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا الأمانة هي التكليف، كل التكاليف الشرعية الأمر ونهي هي دي الأمانة. ولذلك الأمانة لما عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها وأشفقنا منها، مين اللي حملها؟ وحملها الإنسان. هتبالك؟ ولذلك سبحان الملك لما تشوف بس قصة مثلا الرجل اللي كان راح يوصل أمنا أم سلمة قبل أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أهلها منعوها من الهجرة هي وزوجها، وفي النهاية راح زوجها مهاجر من مكة إلى المدينة وراح واخدين منها ابنها وحرموها منه، فضلت محرومة من الزوج ومن الابن سنة كاملة تبكي حتى لما جه ابن عم ليها راح مكلم قرايبها يعني ما يصحش كده وازاي واتركوها، فادولها ابنها وهي مشيت بقى في الصحراء رايحة من مكة للمدينة. رجل من الناس الصالحين كان لسه ما أسلمش، هو أسلم بعد ذلك، إلى أين أنت ذاهبة؟ قالت إلى المدينة المنورة. قال والله ما لك من مطرك، أنا ما أقدرش أسيبك كده في الصحراء بالمنظر ده. شوف الشهامة والرجولة، حتى هو لسه ما أسلمش ركبها على الناقة بتاعته وراح واخد بخطام الناقة وماشي، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن هو ماشي لا ينظر إليها أبدا. ولما يحب يستراح في مكان كان يغزل الناقة كده ويذهب بعيدا، فهي تنزل تقضي حاجتها تقعد تشرب تستريح، ولما يعوز يمشي برضه تركب من غير ما يشوفها ويوم ماشي. قالت والله ما نظر إلي وما تكلم معي كلمة، 450 كيلو في الصحراء. شوف الأمانة، لحد ما وصل المكان اللي فيه زوجها أبو سلمة وقال زوجك في هذا المكان، وترك له الناقة ورجع هو. يا سبحان الملك، مين يعمل كده النهاردة؟ ولذلك ربنا أكرمه بنعمة الإسلام بفضل الله. طيب رابع علامة أو رابع حاجة صفة من صفات الرجولة، الشجاعة والإيجابية. قال جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. رجل مش ذكر، رجل. قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وفي سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طبعا ده الرجل الوحيد الذي نصح قومه حيا وميتا، يا سبحان الملك. قيل ادخل الجنة، مش قادر ينسى قومه، نفسه ان هم يعني يهتدوا ويبقوا كويسين. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهو رجل قتل شهيدا، ان هو لما قال لهم كده قتلوه ما سابوش خالص، سبحان الملك، قتل شهيدا. والشهيد عند ربه له سبع خصال، ايه هي؟ اقولها لك بسرعه كده في الحديث ونقول لك تفسيرها بسرعه، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال، عد معايا: يغفر له مع اول دفعه من دمه، ليه؟ جزاء تضحيته، ولانه لم يتاخر عن الجهاد مع اول نداء. رقم 2: ويرى مقعده من الجنه، ليه؟ ليرى ثمره عمله مبكرا، بشرى عاجله. ثالث حاجه: ويحلى حله الايمان، لانه ترك الثياب الجميله ولبس الخشن من الثياب في ارض الجهاد فيحلى حله الايمان. رقم 4: ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، لانه ترك زوجته وخرج مجاهدا في سبيل الله، او ان الجهاد اصلا شغله عن الزواج فيزوج 72 زوجة من الحور العين. رقم 5: ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، لأن النبي لما سئل عن ذلك لماذا لا يعذب الشهيد في قبره، قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح، قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. يعني إذا كان هو كفاية بس صوت السيوف كده على رأسه وهو في الجهاد في سبيل الله، فمش يعني مش معقول هيفتن كمان في قبري. رقم 6: ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، لأنه لم يكرم في الدنيا فجاء التكريم في الآخرة. رقم 7: ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، لأنه حرم منهم في الدنيا فيلحقهم الله عز وجل به في جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نشوف الصفة الخامسة من صفات الرجولة: قول الحق وتبليغ الدعوة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند الحسن: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتله. الله أكبر، ده يجي يوم القيامة إيه؟ يبقى سيد الشهداء. بعد ما ذكرنا خمس مواصفات من صفات الرجولة، بالبلد كده الرجولة موقف، يعني في النهاية كده الرجولة فعلا موقف. راجل يعرف يحافظ على زوجته وبناته وياخد بإيدهم للجنة، ده راجل، راجل بجد، مش راجل بقى بيأكلهم ويشربهم ويلبسهم ويسكنهم في القصور ويركبهم أحسن عربيات وهو في النهاية واخد بيدهم للنار، ربنا يعافينا وعافيكم. وبعدين بقول للوالد الكريم والزوج الكريم والأخ الكريم، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتخاف على أختك أو على زوجتك أو على بنتك أو على أمك، بتخاف عليهم يقينا، وتيجي في الصيف تجيب المراوح والمكيفات والبطيخ السائع والشمام السائع وبتظبط الدنيا وخايف عليهم، ويعني عمال بترفع عنهم، ليه؟ خايف عليهم من ضربة الشمس او مش عارف ايه. وتيجي في الشتاء البطاطين والدفايات والحبة المحوجة والسحب حدت، يعني تظبط الدنيا عشان ايه؟ عشان يبقوا دافيين على طول. من باب اولى بقى انك تخاف عليهم من نار جهنم. شوف ربنا بقى سبحانه وتعالى بيقول ايه: يا أيها الذين آمنوا، طبعا أنت منهم أنك راجل مؤمن بجد، يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي رواية وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. الموضوع خطير بقى. أي والله خطير، يعني الواحد لو غش رعيته مش ما يخشش الجنة، ما يشمش ريحة الجنة. ده كلام النبي مش كلام أنا صلى الله عليه وسلم، يعني ما يشمش ريحة الجنة لأنه ضيع رعيته، ما هو هيخليهم يخشوا النار. فالجزاء من جنس العمل، ربنا عافينا وعافيكم. وديننا هو دين الستر والحياء. يا أخي سبحان الملك، ده الرجل اللي ما بيحافظ على رعيته بيحرم المولى عز وجل عليه رائحة الجنة، بل ولا ينظر إليه المولى عز وجل يوم القيامة. إذا معقولة كمان؟ آه والله، ده كلام مين؟ ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال. في بنات كده ايه مصطلح ده منهم، لابسه بنطلون جينز حاطه لك الموبايل في الجنب ولابسه باضي وكشفه بطنها وعامله شعرها كابوريا ولابسه نظاره شمس ومش عارف عامله ايه وماشيه مسترجله في شيء. سبحان الملك، ده انتكاس في الفطره، ربنا عافينا وعافيكم. يعني نحن ننأى باي مسلمه انها تعمل الكلام ده؟ وده الاسخن من ده كله دلوقتي، بنات في الجامعه. والله العظيم انا ما كنت اصدق هذا الكلام حتى ما شفته بعيني، بنات بيقعدوا عن قهاوي بيشيشوا. يا نهار ابيض، يعني انا مش يعني اخر ما كان يخطر على قلب بشر ان بنت لسه صغيره وبكر تقعد عليها وتشيش مع مين؟ مع البوي فريند بتاعها. سبحان الملك. يبقى ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: العق لوالديه، والمراه المترجله المتشبهه بالرجال، والديوث. مين الديوث ده بقى؟ الذي يقر الخبث في اهله، اللي هو ما بيغيرش على زوجته، بيغيرش على بنته، ما بيغيرش على أخته، ما بيغيرش على أمه. هو ده الديوث الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة يعني عد الدياثة في كتابه الكبائر، عد الدياثة دي من الكبائر، يعني حسب أن الدياثة دي من الكبائر، من كبائر الذنوب. وبعدين سبحان الله والعز وجل، زوجتك يا أخي ربنا يبارك فيك يا رب، دي ليك أنت لوحدك، دي هدية من ربنا ليك أنت لوحدك. بالله عليك لو واحد جاب لك عربية هدية وقال لك أفلام هديتي ليك عربية شبح آخر موديل، يلا هتقوم انت واخد العربية دي تقول يا جماعة أنا جاني من واحد هدية عربية شبح، فكل يوم واحد ياخد لفة، ينفع الكلام ده؟ اشمعنى يعني؟ طب ده من باب أولى بقى العرض. زوجتك ربنا ادهالك هدية، فتقول يا جماعة أنا زوجتي دي ربنا ادهالي هدية، يلا كل واحد بصة، يلا اللي عايز يبص اللي ما يشتري يتفرج. سبحان الملك، مين يقول الكلام ده يا جماعة؟ زوجتك ليك بتفرج الناس عليها ليه؟ عشان يقولوا ايوه يا ولد عرفت تتنقي. يا عم ربنا يبارك فيك، الدين ستر، ستر وحياء. شوف سبحان الملك، قصه رجل يعني كان حكى لنا كده، كنا في امريكا، فراجل جاي بيحكي لنا بيقول يعني ادعوا لي ان انا انزل من البلد دي، انا بقالي 19 سنه هنا، شفت البهدله اللي في الدنيا كلها وحصل لي وحصل لي. خير يا حاج، ايه اللي حصل؟ قال والله انا قاعد هنا من 19 سنه واولادي كلهم وبناتي اتولدوا هنا. طيب وبعدين؟ قال طبعا انا بصراحه كنت مشغول طبعا بلقمة عيشي واكل والاولاد، والمصاريف هنا طبعا دنيا غاليه وصعبه جدا والحياه قاسيه جدا ما فيهاش رحمه، فانا ما يعني قصرت في التربيه من النهايه كده، قصرت في التربيه. طب ايه اللي حصل؟ بيقول فوجئت بنتي في ثانويه عامه، لقيتها داخله لي بزميلها في الدراسه الاستاذ جورج. مين ده يا بنت؟ قالت لي ده البوي فريند بتاعي، زميلي جاي يذاكر معاه. ذاكر معاه؟ ذاكر معاك ازاي يا بنتي؟ هو كده؟ ايه ده، معقوله؟ لا مش هيخش، مش هيخش. طب خلاص، راحت متصله ب 911 واخد بالك 911، فجي البوليس في ساعتها. في ايه؟ قالت لهم ابدا، دادي مخه محجر ومتاخر جدا فمش عايز يدخل معايا زميلي جورج. والله طب تعالى. خدوه بقى نفضوه اسبوع هناك في الشرطه وانضرب لحد ما بان له صاحب. المهم خرج، ها عقلت؟ قال لهم طبعا عقلت خلاص، والله يا بنتي انا كنت غلطان وانا اسف والله، يعني والاخ جورج ده اخ فاضل يعني، ايه اللي ما خلوش يجي يعني، ده حتى وحشني جدا يعني. المهم خلنا جه مره مرتين ومش عارف ايه الكلام ده كله، وبعدين في الاخر قال لها يا بنتي بصراحه انا فعلا حاسس ان انا مقصر في حقك جدا جدا ولازم اكافئك. ايه المكافاه؟ دادي ولا بابي ولا مش عارف ايه؟ قال لها ننزل مصر كده وافسحك عند عمك في العزبه لمده شهر. البنت فرحت جدا، نزل معاها هو طبعا مخبي لها موضوع تاني في دماغه يعني. بيقول خدتها ونزلنا والمفروض ان انا نازل انتقم منها، بس مش هقدر انتقم منها هناك لان هم هيبهدلوني، فقلت انزل في مصر اخد راحتي معاها يعني. بيقول نزلنا مصر وما طقتش ان انا استنى لحد ما نوصل البيت، مسكتها في المطار عجبتها تمام، وبعدين رحنا البيت بقى بعد كده يعني ربيتها بطريقتي، كوبايه ميه لو سمحت، لسه هتتحرك يوم لطعها مش عارف بالبنيه يعني لعب مصارعه وملاكمه وحاجات كده تمام، انت لسه ما جبتش الميه وخبط فيها. المهم البنت اتبهدلت بقى، بهدلت بهدله جامده. قال لها ها تحب نعيش هنا بقى في مصر ولا نروح هناك ونبقى باحترامنا ومفيش 911 والكلام ده كله؟ قالت لها خلاص نرجع باحترامنا. الشاهد ان هو نفسه بيقول احل المشكله ازاي؟ قلنا له انت اللي عملت المشكله. انت لو كنت قادر تحافظ على بناتك في بلد زي البلد ديت فيبقى ماشي تعيش، انما طالما انت حسيت من الاول ان المكان ده ما ينفعش يتعاش فيه وان انت ممكن تضيع اولادك، يبقى من باب اول ان انت تحافظ على اولادك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شوف يا اخي بقى واحد من الرجال الغيورين شوف ماذا يقول، بيقول لزوجته كلام والله كلام سبحان الملك، بيقول ايه؟ اغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن مكانك والزمان. بيقول انا بغير عليك من نفسي ومني ومنك انت كمان، يعني بغير عليك منك. اغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن مكانك والزمان، ولو اني خباتك في عيوني الى يوم القيامه ما كفاني. الله اكبر، شوف كلام الحبيبه يعني سبحان الملك. وشوف بقى واحد اعرابي في يوم من الايام لقى زوجته نظرت الى رجل اجنبي ففارقها مغضبا وقال اذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الاسود ورود ماء اذا كنا الكلاب ولغن فيه. الله اكبر، هي دي الرجوله، ان الواحد لا يمكن يسمح لنفسه بان زوجته تكون عرضه لان الناس يشوفوها، ولا هي كمان تقعد تتفرج على الرجاله. ربنا يبارك فيكم يا اخي، ربنا يحفظك. ده الدواب اعزك الله، الدواب بتغار ما عدا الخنزير، هو ده الوحيد الذي لا يغار على حرمته ابدا. وانا شفت بنفسي والله مشهد ما انساه ابدا. في يوم من الايام واحنا ماشيين في شارع من الشوارع فوجئت اعزكم الله بثلاث كلاب ماشيين، كلبين ماشيين جنب بعض وكلب ماشي من بعيد. فالكلبين اللي ماشيين جنب بعض كلب يعني دي ولفته زوجته مثلا، فاهم ازاي؟ بلغتنا احنا. والتاني ده بقى ايه؟ عجبال الكلبه دي داخله دماغه، فراح ايه؟ راح يعلقها من اخينا ده، مش اخينا استغفر الله، اخينا ايه؟ يعني من الكلب ده يعني. فالمهم ايه؟ فراح عمال يهمهم من هنا لهنا ويغمز لها وحاجات كده يعني. المهم فايه؟ فقرب منها، اول ما قرب منها والله ما انسى المشهد ده ابدا. كان يومها كان في فحت في الشارع، كانوا بيعملوا ايه تصليح كده كهربا ما اعرفش ولا ايه، ففحتين جامد. الكلبين دولت مسكوا في بعض وفضلوا يعضوا في بعض ويهبشوا في بعض لحد ما ورب الكعبه ما انسى المشهد ده، نزلوا في الحفره وقعوا هما الاثنين، واحد منهم مات والتاني طالع. مين اللي مات؟ اللي كان بيعاكس ولفته، تخيل. والتاني بقى ده طالع رجوله بقى، فاهم ازاي؟ دافع عن مين؟ عن البنت بتاعته. المهم يعني فسبحان الملك، هي دي الرجوله حتى في الدواب سبحان الملك. ولذلك يعني في رجال بكل اسف ما يهمهمش الا المال وبس، تبقى زوجته خارجه شغاله طول الليل ورديه من 9 بالليل ل 9 الصبح وهو نايم في البيت، ولا شغله زوجته دي بتعمل ايه ولا مقضيه الوقت ازاي ولا ممكن تكون بتتعرض لاي فتنه، مش فاهم. بنته تروح تشتغل وترجع الساعه 3 بالليل وهو ربنا يقويك، طالما البنت داخله في اخر الليل بكيس الفاكهه والفلوس وده والاكل والشرب والكباب، هو مش فارقه معاه. فين الغيره؟ أين الغيرة يا أيها الرجال؟ ربنا يبارك فيكم. ده أحيانا بعض الشباب وأنا شفتها بعيني مع أكتر من واحد بيشترط قبل ما يتجوز، أنا عايز واحدة تكون موظفة بتشتغل يا إما عندها أي فلوس شايلها كده على جنب. سبحان الملك. يمكن أنا قلت لكم قبل كده قصة الخبر اللي قريته مرة في إحدى المجلات، واحد منازل خبر بيقول إيه؟ مزارع في 25 من عمره يريد أن يتزوج من فتاة ريفية تبلغ 20 عاما تمتلك جرارا زراعيا، فالرجاء عند الموافقة إرسال صورة الجرار. يعني سبحان الملك، هو أهم حاجة عنده الجرار مش الزوجة يعني. فالشاهد الموضوع يا أخي العزيز إن الله عز وجل يغار، فكيف لا تغار أنت على حرمتك؟ اسمع كلام حبيبك بس بعد ما تصلي عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. غيرة المولى عز وجل إن المسلم يطيع هواه وينقض الشيطان ويقع في محارم الله، كأنه جعل لغير الله فيه نصيبا. خد بالك بقى، ولما كانت الطاعة خاصة بالله عز وجل ويأبى أن يشاركه فيها غيره كان ذلك مبعثا لأن يستثير العاصي غضب مولاه وغيرته عليه، وما ذلك إلا لأن المولى سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده المعصية كما لا يرضى لهم الكفر. قال صلى الله عليه وسلم، حديث أحمد ونسائي بإسناد حسن، إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله. في غيرة ربنا يحبها وفي غيرة ربنا يبغضها. فأما الغيرة التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. خدت بالك؟ في مثلا واحد يغار ويوصل زوجته إنها تفسد، لأن أميرة إذا التمس الريبة في أهل أفسدهم. زوجة شريفة وإنسانة فاضلة وإنسانة محترمة، فإذا كل لحظة الزوج عمال يقول لها أنا بشك فيكي خلاص هو كده ممكن يفسدها، تقول لها ما مش فارقة معاه سواء أنا كنت كويسة أو مش كويسة، خلاص خليني بقى مش كويسة وبالمرة، فكده بيفسدها. إنما الغيرة التي يحبها الله عز وجل هي الغيرة في الريبة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرضى بأي مخالفة في بيته. خدوا بالك، أي مخالفة تغضب ربنا في بيت النبي كان النبي لا يقرها أبدا حتى لو كانت يسيرة. حديث رواه أحمد الحاكم بسند صحيح عن أم عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب، خد بالك بقى، يعني لو شاف حد من أهل بيته كذب كذبة واحدة لم يزل معارضا عنه حتى يحدث توبة. يا الله، لو حد غلط كده وقال كلمة كده ولو على سبيل التورية، حس النبي أنه بيكذب يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى يحدث توبة. أمال بقى اللي بيسيب زوجته وبنته خارجة متبرجة ليل ونهار وعمالة تفتن في شباب المسلمين، مصيبة المصائب. أخي العزيز ربنا يبارك فيك، وأنا بقول لك الكلام ده عشان أنا بحبك وخايف عليك ورب الكعبة، وإلا أنا هقول لك الكلام ده هزعلك مني ليه؟ أنا خايف عليك أنت. تخيل حضرتك لو زوجتك أو بنتك أو أختك خارجة متبرجة وأنت قاعد في البيت، مش هقول بتتفرج على الدش، لا، قاعد بتقرأ قرآن ومش كده وبس، وبتصلي كمان وعمال بتبكي، وهي خارجة متبرجة شافها كم واحد؟ 100,000 واحد. 100,000 واحد لو فتنوا أو لم يفتنوا، مجرد ما ينظروا بس ليها، كل ده في ميزان سيئاتها وميزان سيئاتك. يعني أنت لو قرأت بس في المصحف وأخدت لك مثلا على سبيل المثال يعني 1,000 حسنة، فممكن زوجتك لما ترجع من بره في مشوار واحد بس تخليك تاخد أكتر من 100,000 سيئة. ده بإيه؟ ده بخروجة واحدة. يعني تخيل حضرتك مثلا لو واحدة مثلا ماشية وراكبة مترو الأنفاق، شوف كم واحد بيشوفها وهي ماشية في الشارع وهي معدية وهي في الشغل، واللي فيه بنات النهاردة بيروحوا الاستاد، وتخيل بقى لو كان المباراة منقولة على الهواء والدنيا كلها شايفاها، فهي دي المشكلة. يبقى ممكن كل ده يبقى في ميزان سيئاتك عياذا بالله. فشوف بقى غيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. امرأة فقط من الصحابيات ذهبت إلى سوق بني قينقاع بتاع اليهود، راحت تشتري ذهب. المرأة كان عندها حياء شديد جدا، طلبت من اليهودي جهز لها الذهب اللي هي عايزاه، وراحت جلس على جنب، ما وقفتش بقى تتكلم معاه ويعني تخضع في القول وتهزر وتضحك عشان يرخص لها ابدا. عندها ان هو يغلي عليها في السعر ولانهاش تفرط في اي شيء من حقها ودينها. هم دول كانوا الصحابيات رضي الله عنهن وارضهن. المهم جلست على جنب، جه راجل يهودي خبيث اراد يراودها ان هي تكشف وشها، رفضت المراه ان هي تكشف وشها، فراح عامل ايه؟ جاي من ورا على المكان اللي هي سند عليه ده، وراح رابط ايه؟ أسفل الثوب بأعلى الثوب، جيب حاجة كده زي مشبك كده الحاجة، وراح ربطهم في بعض. فلما قامت المرأة انكشفت رجليها من ورا، فهي لم تتعود على هذا، فراحت صرخت. فلما صرخت كان في مسلم واحد فقط هو اللي موجود في اللحظة ديت في سوق بني قينقاع. أول ما سمع الصوت دوت كده راح جال عليها على طول، في ساعتها شاف المنظر على طول، مين اللي عمل كده؟ فلان، راح قتله. مالوش بقى شايب عليك كده، ما عندكش اخوات بنات ولا ايه؟ ها، لو عملت كده تاني انا هقطعك. لا، ما عملش كده، راح قتله على طول. فاليهود اجتمعوا على هذا المسلم الصحابي الجليل وراحوا قاتلينه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما قالش ايه بقى، ما قالش خلاص اهو قتل واحد وهو اتقتل والمشكله انتهت، لا، جهز النبي جيشا كاملا وغزا يهود بني قينقاع وامرهم بالجلاء من المدينه المنوره، اجلاهم عن المدينه. بسبب ايه؟ ان واحده امراه انكشفت رجليها. امال لو النبي صلى الله عليه وسلم بقى شاف احوال المسلمات النهارده ده كانت تبقى غزوه على الكره الارضيه كلها. فتفهم ازاي؟ يا دي احنا في مصائب النهارده. النهارده اغلب نساء المسلمين الا من رحم الله سبحانه وتعالى يقولون او يقولن سمعنا واطعنا لبيوت الازياء. بيوت الازياء دولت يعني مين اللي بيدير بيوت الأزياء؟ اليهود. اليهود عمين بيتحكموا، هم قالوا خلاص المسلمين دول ما حدش ينفع يقاتل معهم ولا يقف قدامهم في موضوع الاسلاح ولا جهاد ولا قتال ولا اي حاجه ابدا. دول ناس يعني المسلم النهارده او في اي وقت عموما حريص على الموت اشد من حرص عدوه على الحياه. فالمسلم لا يغلب، خصوصا اذا كان يتمتع بعقيده سليمه. فاليهود قالوا خلاص يبقى ندور بقى من سكه تانية. يعملوا ايه؟ بداوا بقى يعرب اغلب المسلمات من خلال بيوت الازياء، ومن خلال تلميع بعض النساء كخطوات للنساء المسلمين، مارلين مونرو، برجيت باردو، مش عارف مين، فهم ازاي، ومن نسائنا حتى يعني يستخدموا نساء مسلمات فنانات ومطربات ومش عارف ايه، ولمعوها تبقى نجمه وكوكب وقمر وحاجات كده، فهم ازاي، وعشان البنت بتطلع تقول امنيه حياتي اطلع زي الفنانه الفلانيه او زي الممثله الفلانيه او زي الراقصه الفلانيه، ويهدي قدوتها. فبالتالي البنت بتسمع كلام بكل أسف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف صور نماذج جميلة جدا من غيرة سلفنا الصالح على النساء رضي الله عنهم وأرضاهم. عن أسماء بنت أبي بكر، حديث رواه البخاري، قالت: تزوجني الزبير بن العوام وما له من أرض، يعني مالوش حاجة غير حاجة بسيطة جدا، قالت: وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، غير ناطح وغير فرسي، عنده حتة فرس كده بسيط يعني. بتقول: فكنت أعلف فرسه واستقي الماء، كنت بقعد ايه اعلف الفرس بتاعه، فازاي واروح اجيب له الميه، واعجن ولم اكن احسن الخبز، يعني كانت بتعلف الفرس وتجيب الميه وتعجن العجين. قالت: وكان يخبز جارات لي من الانصار، وكنا نسوه صدق، وكنت انقل النوى، خدوا بالكم بقى، بتجيب النوى بتاع البلح من ارض الزبير الذي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي. يعني بتقول كان في قطعه ارض النبي عليه الصلاه والسلام اداها للزبير، فكنت اروح الارض ديت على مسافه بعيده جدا علشان أجيب النوى بتاع الفرس، وأفضل اليوم كله أفضل أدق النوى علشان أكل الفرس. بتقول هي ممكن تقعد تدق مثلا 5 كيلو نوى مثلا يوم من أوله لآخره، ويجي الفرس ياخدها مثلا في سفة لوحدها كده، فاهم ازاي؟ فكان طبعا مشقة شديدة جدا جدا يعني. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، كانت جاية من الأرض الزراعية يعني. قالت: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، قبلت النبي عليه السلام جاي ومعاه مجموعه من الانصار وما كانوا قلبين كلهم. قالت: فدعاني ليحملني خلفه، لو عصام دعاها عشان تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستحييت ان اسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، كان غيور جدا، وكان بشوف لفظ الحديث، وكان اغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت فمضى. النبي لما حس ان هي استحيت وكسفت كده راح ماشي. قالت: فجئت الزبير، قلت له بقى اللي حصل، فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابي، فأناخ النبي دابته لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال لها: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. خدوا بالكم بقى الكلمة دي، يقول لها أن حمل النوى اللي انت شايلاه دوت وانت جاية من الأرض الزراعية لحد البيت كان أشد علي من أن انت تركبي مع النبي. ليه؟ قال لك: لأن العرب كان يعتبر خروج المرأة للعمل في هذا الوقت يعتبر إيه؟ معرة للرجل، ويعتبر قطح في مرؤة الرجل، فهو اتكسف إن النبي شافها وهي جاية من الأرض الزراعية عشان تجيب لي إيه؟ النوى للفرس. بيقول لها: ركوبك مع النبي كان أهون عليا من إنه يشوفك أنت وأنت بتشتغل وأنا موجود كده. سبحان الملك، شفت قد الغيرة. سيدنا جابر بن عبد الله، والحديث أيضا رواه البخاري، ده المثل الثاني، بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء اللي هي أم سليم امرأة أبي طلحة. قال: فسمعت خشفة صوت كده، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا، بعد ما شفت بلال أو قالوا هذا صوت بلال يعني، قال: ورأيت قصرا بفنائه جارية، ده فين؟ في الجنة يا جماعة، ربنا يرزقنا إياكم الجنة. بيقول: ورأيت قصرا بفنائه جارية من الحور العين، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأردت أن أدخله، يعني أدخل هذا القصر فأنظر فيه، فذكرت غيرتك يا عمر، فرحت انصرفت يعني. فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ معقول يا رسول الله أنا غير منك أنت يا رسول الله أو عليك أغار؟ صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن عبادة، لما النبي عليه السلام في يوم من الأيام أخبر أن الرجل إذا وجد امرأته مع رجل غريب عياذا بالله يفعلان الفاحشة، فعليه أن يأتي بأربعة شهداء، فقال سعد بن عبادة: أتركه يا رسول الله مع امرأتي وأذهب لآتي بالشهداء؟ والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا هقول لكم حاجة أغرب من خيال ده، واحد من السلف، وإن كان الأمر ده لا نقره، بس أنا أقول لك على حادثة حصلت. عقر الفرس، قتل الفرس، ذبحه لما عرف إن زوجته ليك بتاع الفرس ده. تخيل، كان غيران من الفرس نفسه. تخيل، بقول لك نحن لا نقر على هذا الفعل، بس بقول لك شوف الغيره وصلت لدرجه ايه. سبحان الملك. وعلى الرغم من هذه الغيره، تعرف عشان كده بقى خد بالك من حاجه، تعرف بقى قد ايه الانصار والمهاجرين والصحابه عموما كانوا بيحبوا بعض قد ايه من الموقف اللي احكوا لك ده. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لما النبي عليه السلام لما هاجر الصحابه من مكه الى المدينه، فالنبي عليه السلام اخى بين المهاجرين والانصار، فكان من ضمن من اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. خد بالك من حاجه، سعد بن ربيع رغم من زمان، تعرف بقى زي ما قلت لك ان العرب كان عندهم غيره شديده جدا جدا على النساء، لا يمكن يعني بالنسبه له ده عرضه، ده حاجه ثانيه، ده يتقتل دون عرض. ورغم ذلك يوم يجي سعد بن ربيع لعبد الرحمن بن عوف يقول له ايه؟ يقول له: يا ابن عوف، اني لمن اكثر الانصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، وعندي زوجتان. خد بالك، وعندي ايه؟ زوجتان. ما قالوش بقى انا هديك بقى الكسر منهم ولا مثلا اللي تعبان ولا بتاع، لا لا لا، قال: فانظر اليهما، روح بص لهم، شوفهم هما الاثنين، فايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت. يا الله، مع كل الغيره دي كلها، ويوصل لمرحله انه يقول له: روح شوف الزوجتين بتوعي واختار اللي تعجبك فيهم. ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان الحب وصل لمرحله خلاه يضحي بكل شيء حتى بغيرته من اجل ان هو يكرم اخاه في الاسلام. ده حتى النساء يا جماعه، حتى النساء على عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانت بتغير على الرجاله. يعني تخيل، مش بقول بقى الرجاله بس اللي بيغيروا على النساء، لا، والنساء كمان كانوا بيغيروا على الرجال. فما ظنك بغيره الرجال على النساء؟ عن عائشه، حديث رواه مسلم، عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، كان بيت عندها، كانت الليله بتاعت ام عائشه، فانا مع السلام خرج من عندها ليلا. قالت: فغرته. ليه؟ قالت: احسن يكون رايح لزوجه ثانيه. طبعا هي تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل، لكن هي بس يعني كان مدخل مداخل الشيطان، غارت عليه، بتحب النبي عليه السلام. قالت: فغرت عليه، فجاء فراى ما اصنع، فقال: ما لك يا عائشه؟ اغرتي؟ فقالت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك. يعني انت بتلومني يا رسول الله، هو اللي زي ما يغرش على اللي زيك ازاي؟ ده انت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. فقالت له: ومع كل إنسان؟ كل إنسان مع شيطان؟ قال: نعم. شوف الأدب بقى. قالت: ومعك يا رسول الله؟ شوف لفت إزاي، ما جبتهاش مباشرة، لما قال لها مثلا: أو قد جاءك شيطان؟ قالت: وإنت أنا ما جاءكش شيطان؟ شوف أدب المرأة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: ومع كل إنسان؟ قال لها: أيوة. طيب، ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. الله. وفي مشهد تاني جميل، بس بعد ما تصلى على الحبيب برضه صلى الله عليه وسلم، مشهد جميل رواه البخاري عن سيدنا انس، انه بيقول: كان النبي عند بعض نسائه، فارسلت احدى امهات المؤمنين بصحفه فيها طعام. طبعا النبي عليه السلام كان ايه، يعني الروايه بتقول عند بعض النساء، لكن الروايه الثانيه بتوضح ان هو كان عند عائشه رضي الله عنها وارضاها. فبعض نساء النبي عليه السلام ارسلت صحفه كده فيها طعام، يعني اكل مطبوخ كده. فاول ما وصل الخادم وراح مد الصحن ده لام عائشه، قال لها: الصحن ده جاي من عند فلانه. فلانة بعت الصحن ليه؟ لهدف معين في دماغها برضه، اللي هو ايه؟ انها عايزه تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان هي طبيخها اجمل من طبيخ عائشه. فطبعا امنا عائشه على طول قرات ما بين السطور وفهمت الايه؟ الموضوع. فراحت ماسكه الصحفه عماله نفسها بايه؟ بتدور وبتظبطها كده، راحت كسرها في الارض. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان جالس مع بعض الصحابه. طبعا ممكن الصحابه يعني امنا عائشه صح، بس ممكن واحد يقول ايه؟ معقوله تعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعقوله تعمل كده كمان في وجودنا؟ فراح النبي على طول راح عالج الموقف معالجة لا يمكن تخطر على قلب بشر. قام في ساعتها على طول وراح مبتسم وراح ململم كده الصفحة ونظر إلى الصحابة وقال: ما قالش غارت عائشة؟ لأن لو غارت عائشة كان ممكن واحد فيهم يتكلم: طب وليه تغير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ده هي بعت لك أكل، طب ليه تكسروا؟ طب ليه؟ لا، قال لهم إيه؟ غارت أمكم، اوعوا تنسوا دي أمكم، اوعى حد يغلط في أمه، غارت أمكم. ثم نبع سم أمر عائشة فأعدت صحفة أخرى وعدت فيها طعاما وأرسلها مع الخادم وقال طعام بطعام وإناء بإناء وانتهت المشكلة على كده. خدت بالك؟ شفت حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيعالج المشاكل ازاي لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص كده، قصة بيحكيها أحد الدعاء جميلة جدا جدا، عشان تعرف قد إيه إن عفاف المرأة أمر لازم جدا ورب الكعبة لصلاح المجتمع، وانت المسؤول عن عفاف زوجتك وعفاف بنتك وعفاف وكل واحد اسمها عفاف. المهم يعني ايه؟ يعني ليه تكون فعلا الانسان عفيف يعني. ذكر احد المشايخ قال كنت في زيارة لي لاحد المراكز الاسلامية في المانيا، فبيقول رأيت امرأة في المانيا متحجبة حجابا شرعيا ساترا، قل ان يوجد في ديار الغرب مثلهم. اقول لكم بالبلد كده، احد الدعاء بيقول كنت في احد المراكز الاسلامية في المانيا، فشفت واحدة المانية لبس حجاب كامل، لا يمكن ان انا اشوف في حياتي كلها واحدة في الغرب لبس حجاب زي حجاب زي ما القرآن بيقول بالظبط والسنة بتقول. فتعجب، فسأل بعض الشباب فقالوا له اسأل زوجها ويقول لك على قصة اسلامها وقصة حجابها. سأل زوجها قال له والله زوجتي كانت طبيبة متخصصة في امراض النساء والولادة، وكان لها عناية مختصة، التخصص بتاعها في امراض النساء والولادة يعني متخصصة اكتر في الامراض الجنسية التي تصيب النساء. طبعا في المانيا ودول الغرب والكلام ده كله هناك اعزم بالله الزنا متفشي تفشي غير عادي، فكانت المرأة يعني تعد انواع الامراض الجنسية اللي مصابة بها النساء سواء في المانيا في فرنسا في امريكا في الغرب، امراض لا عدد لها ولا حدود. فقالت طيب اروح اشوف بلد تانية واشوف مدى وجود الامراض الجنسية عند النساء. راحت بلجيكا لقيت زي ما بيقولوا كده مسخة من ست لسيد، لقيت نفس المشاكل. راحت امريكا نفس المشاكل. فقالت طيب اختار بلد عربية واروح يعني اشتغل فيها طبيبة امراض نساء ولادة، وفي نفس الوقت اشوف مدى وجود الامراض الجنسية في بلاد العرب. فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هي تختار بلد السعودية، اسأل الله عز وجل ان يبارك في اهلها. فوصلت السعودية تقول فلما وصلت هناك شعرت بازدراء شديد جدا، ايه ده؟ ايه المرأة عاملة في نفسها كده ليه؟ ايه كلهم ماشيين مكلفتين نفسهم في النقاب وحجاب وايه المشاكل دي كلها؟ وفوق ده كله كمان لا ده امروني انا كمان ان انا البس يعني استر جسمي كده، وطبعا مش هتلبس نقاب ولا تعمل بس ايه استر جسمي وحط اشرب على راسي وكده. ايه ليه الكتمه دي يعني؟ فكانت مخنوقه جدا جدا. بس برضه قالت ايه استحمل شويه لحد ما اخلص الابحاث بتاعتي واطلع من البلد على خير. المهم راحت احد المستشفيات وقعدت هناك، يجي لها نساء من السعوديات تكشف ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا تجد اي مرض جنسي موجود عند اي امراه. فتعجبت ايه في ايه بالظبط؟ بتقول قعدت 6 شهور ما وجدت مرضا واحدا عند امراه. المهم بتقول لحد ما خرجت وانا بصرخ ومغضبه ومتنرفزه، ايه اللي بيحصل ده؟ مش ممكن، انا مش عارفه اخلص البحث بتاعي. فممرضه بتسالها بتقول لها في ايه؟ قالت لها ابدا انا جاي هنا عشان اشوف الامراض الجنسيه الموجوده عند النساء، ما وجدت مرضا واحدا، ايه خلاص مش هقدر اكمل البحث. فنظرت اليها الممرضه وقالت لها كلمه جميله جدا، قالت لها يا سيدتي تلك ثمره الفضيله وثمره الالتزام بقول المولى عز وجل في القران الكريم والحافظين فروجهم والحافظات. فالمراه بتقول هزتني الايه وعرفتني بحقيقه كانت غايبه عني جدا، اللي هي ان فعلا شرف وكرامه المراه لا يكون الا في ظل هذا الدين، وان كرامه المراه في حجابها وفي عفتها. وادركت ان كل ما كتب في الغرب عن الحجاب وعن المراه انما كتب بروح غربيه مستعليه. قالت فسالت عن الكتب التي تعينون على دراسه الاسلام، فقرات القران كاملا وتعلمت سنه النبي صلى الله عليه وسلم واسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى. حقيقه يعني من ضمن الحاجات الغريبه برضه قصه مسلمه في بنجلاديش. بيقول برضو احد الدعاء بيقول في يوم من الايام كنت في رحله دعويه برضو في بنجلاديش مع فريق طبي، فريق فيه اطباء، فوصل لحد مخيم كده لعلاج امراض العيون. بيقول طبيب قاعد طبيب امراض عيون، فلقى واحد راجل شيخ كبير جدا في السن تقدم نحوه ومعاه واحده لابسه نقاب كاملا ولابسه يعني حجاب كامل وكده، وعمالها تبكي وترتبك. فبيقول مالها يعني هي بترتبك كده وبترتعش من ايه؟ من شده الالم؟ عينيها تعبان؟ قالوا لا. امال في ايه؟ قال له يعني هي يعني لم تنم، ما نمتش الليله اللي فاتت من القلق والارتباك وتعباني جدا. ليه؟ قال له عشان هي عمالها يعني بتعاتبني ازاي ان هي تيجي وتكشف على عينيها وان وشها يتكشف على رجل. فسبحان الملك، فيعني بيقول فاقسمت لها بالله عز وجل ايمانا مغلظه بان ربنا اباح لها ذلك للاضطرار، لان على عينها ميه بيضه. وما بقتش شايفه خلاص، لا قادره تخدم حد ولا قادره تتحرك ولا قادره تروح هنا ولا هنا. فبيقول لها يعني ربنا سبحانه وتعالى عند الضروره اباح لك ان انت تكشفي وشك عشان تعملي عمليه في عينيك وتعالجي عينيك. فقبلت على اضطرار. فلما اقترب منها الطبيب، وده العجب بقى، نفرت منه ثم قالت له: اسالك بالله، هل انت مسلم؟ فقال لها: نعم والحمد لله. قالت: بالله عليك، ان كنت مسلما، ان كنت مسلما فأسألك بالله ألا تهتك ستري إلا إذا كنت تعلم يقينا أن الله قد أباح لك ذلك. يعني لو أنت حاسس أنت فعلا في حاجة أن أنت تكشف النقاب عشان تشوف عينيا اعمل كده، لكن لو ما كنتش بحاجة بالله عليك لا تهتك ستري. قال: فأجريت لها العملية بنجاح، وأزيل الماء الأبيض من عينيها وعاد إليها بصرها بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول زوجها أنها قالت له بعد العملية: والله لولا اثنتان لأحببت أن أصبر على حالي ولا يمسني رجل أبدا، قراءة القرآن وخدمتي لك ولأولادك. يا الله، بتقول له والله لولا أن أنا نفسي أقرأ القرآن ونفسي أخدمك أنت وأولادي، والله لا يمكن كنت أعمل العملية ديت حتى لو فضلت عمياء لحد آخر لحظة في عمري. الله أكبر، أين الرجال؟ طب إيه أسباب الموضوع ده؟ أسباب الموضوع ده رقم واحد البعد عن شرع الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعف الوازع الديني. والله العظيم لو عدنا إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمكن تلاقي واحد رجل على وجه الأرض لا يغار على حرمتي، لا يغار على عرضي. إزاي يا جماعة؟ ده الفطرة. أنا مش هكلمك من ناحية الدين وبس، الفطرة، الرجولة، إن رجل ماشي إزاي أخلي زوجتي عرضة لإن ده يشوفها وده يبص عليها ودوت وده؟ ليه؟ بأي حق يا أخي؟ شوف زوجتك، زوجتك دي ليك أنت، حلالك ليك لوحدك، زوجتك دي انت اللي تتمتع بها لوحدك في الحلال، انا ابصلها ليه ولا غيري يبصلها ليه؟ رقم اثنين اهمال التربيه، ان كتير من الاباء مفكرين ان يقول لك الحمد لله اولادي ربيتهم احسن تربيه، الله طفلان طبيب والتاني مهندس والتالت ظابط ودي دكتوره ودي محاسبه ودي، مش هي دي التربيه. انت جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وربنا يجرك ويجعل كل ده في ميزان حسناتك، خرجت نماذج صالحه للمجتمع، لكن عايزينك تخرج ناس صالحين يخدموا وطنهم ويخدموا دينهم ويخدموا نفسهم بين يدي الله، ان هم يقفوا بين يدي الله ويكونوا ادوا امانه هذا الدين وما يخافوش المولى عز وجل، هم خائنين لهذا الدين. إهمال التربية، إنك تربيهم على محبة الله، على محبة رسول الله، على شرع الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب بجد تربيهم بجد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رقم ثلاثة تقليد الغرب. يا جماعة الغرب والله مفلسين، أقسم بالله الغرب بيحسدوكم على نعمة الإسلام. النهاردة كل 27 ثانية واحد بيسلم في الغرب بيدخل في دين الله. إحنا نقلده على إيه؟ إذا كان اللي بيعمل الحاجة الغلط اللي احنا بنقلدها بيقولهم يا جماعة أنا غلطان، أنا غلطان. فإذا كان هو بيقولك أنا غلطان تقول له وأنا هعمل زيك؟ ده حتى اللي تابوا احنا لسه بنقلدهم قبل ما يتوبوا، يعني هو تاب خلاص وعاد عن كل اللي بيعمله غلط ده واحنا لسه بنقلده، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. رقم أربعة الدش. وما أدراك ما الدش؟ الدش أداة تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، لكن الغالب من استعمالها الآن في الشر، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فلو عايز تجيب دش خلاص يبقى تثبته على نايل سات مثلا وتشفر، مش تشفر تمسح، لان تشفر هيفك التشفير. امسح كل القنوات وخلي عندك كم قناه دينيه على قناه اخباريه، يعني على اذا كان في قناه محترمه من قنوات الكرتون زي القنوات الموجوده بتاعت المجد وغير ذلك جزاك الله خير. رقم خمسة في عجاله سريعه كده الصحبه السيئه. ما فسدت المراه الا بسبب المراه، معروفه كده. الفتاه تبقى فتاه صالحه، فإذا صاحبت فتاة غير صالحة على طول بتقلدها وتمشي زيها بكل أسف. المرء على دين خليله أو الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رقم ستة ودي آخر حاجة الذوبان في تقاليد المجتمع. يقول لك المجتمع كله كده، إحنا هنشز يعني؟ الدنيا كلها ماشية، الدنيا حر يا أخي، ناس مش طايقة تلبس، فاهم إزاي؟ يعني بنتي خلاص هي دي اللي هتفتن الشباب. يا ستي سبحان الله، مشكلة الآباء إن بنته اللي هي عندها 25 سنة وبقت ما شاء الله مكتملة الأنوثة هي في نظره لسه البنت اللي كانت قاعدة على حجره ولابسة بامبرز. هي لو بقى عندها 60 سنة هي بنته الصغنطوطة اللي لسه عيلة صغيرة وما كبرتش، وهو يعني في نقدي بنتي دي معقولة المفقوصة دي يعني تفتن الرجالة؟ دي لسه صغيرة، هو شايفها كده. لا يا حاج، ربنا يرفع عمرك ويحفظك، بنتك كبرت وبقت امرأة وممكن تتزوج وتخلف وتبقى أم فاضلة، ما تبصلاش على طول بأنها صغيرة، مجرد ما بنتك على طول يعني تقترب من سن البلوغ لابد أنها تتحجب حجاب كامل. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. السؤال الأخير أين الرجال؟ مش عايزين نشوف ذكور وبس، بيصرفوا وبياكلوا ويشربوا ويتمتعوا ويعيشوا، لا عايزين نشوف رجال. رجل صاحب موقف، صاحب موقف، اول ما يسمع الشريط ده زوجته مش محجبه ان شاء الله لازم تتحجبي، لان ربنا امرنا بكده ونبينا امرنا بكده واحنا ربنا قال كده: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ما عندناش اختيار، ربنا يبارك فيك، احنا عايزين نخش الجنه ولا انت مش ناويه؟ انا بالنسبه لي عايز اخش الجنه وما اقدرش اتحمل مسؤوليتك، فاهم ازاي؟ بنتك نفس الحكايه، يا بنت تعالى اقعدي، ربنا يبارك فيك، تعالي نعقد كده جلسه صلح مع ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نبدا صفحه جديده مع ربنا نملاها كلها طاعه لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين كلمها وقول لها مش مكسوفه حتى من ربنا؟ طب لو النبي هيخش عليك دلوقتي ويشوفك بالمنظر ده ترضي تقابل النبي كده؟ يا الله، حاول تربي في اولادك روح المراقبه لله سبحانه وتعالى وروح المحبه والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى ان شاء الله ان ما نشوفش بعد النهارده ولا واحده متبرجه، ما نشوفش بعد النهارده ولا واحد لا يغار على عرضي، نتمنى نشوف رجال بجد. ربنا يحفظنا ويحفظكم عشان ربنا يجمعنا في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله.
وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الحصاد للانتاج الاسلامي والتوزيع، هاتف رقم 010-67-24-332. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.